مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بلقائكم. نسعد دائما بطيب متابعة المستمع الكريم إلينا. الآن نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بعد أن نقدم التحية لفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم
فضيلة الشيخ. نبدأ الحلقة بهذا السؤال. يقول الأخ السائل: هل يجوز يا فضيلة الشيخ سماع الأغاني والأناشيد الوطنية المعتمدة، والتي طبعا لا تخلو كما تعلم فضيلة الشيخ لا تخلو من الموسيقى ويصاحبها بعض الآلات، فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صحابته الغر الميامين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، هذا الموضوع يعني موضوع الغناء يحتاج إلى شيء من التفصيل في حالاته، لأن الغناء والموسيقى ليس حال واحد وإنما حالات كثيرة. الغناء إذا كان خاليا من كلام الفحش ولم تصاحبه آلات موسيقية فهو جائز، وأيضا يكون جائزا إذا صاحبه الدف وما هو من جنسه، بل هو مستحب إذا كان له سبب، مثل زفاف أو قدوم مسافر ونحو هذا من المناسبات الطيبة. ويشترط في مثل هذه الأحوال أن لا يصاحب الغناء كشف للعورات أو إثارة للشهوات أو اختلاط الرجال بالنساء، كي يكون يعني هذا الأمر لا خلافه فيه أو لا شبهة فيه. النوع الثاني أو المرحلة الثانية، الغناء إذا كان مصاحبا للموسيقى المعروفة اليوم، فهذا محل خلاف بين الفقهاء القدامى والمحدثين، فمنهم من حرمه لأنه من المعازف المحرمة، ومنهم من أباحه لأنه لم يرد نص قطعي بمنعه إلا إذا صاحبه محرمات، مثل الذي ذكرنا، يعني كشف العورات، اختلاط رجال بالنساء وما أشبه من أمور. والذي يعني يرجح إن شاء الله أنه أن ترك الغناء المصاحب للموسيقى أولى، لأنه من المشتبه فيه، فالاستماع إليه مكروه، والمكروه ما الأولى تركه. ويعني يبقى الأناشيد الوطنية، هذه إن كانت خالية من الموسيقى لا شبهة في جوازها، بل هي مرغوب فيها لما فيها من الحماسة وشحذ الهمة وتقوية المعاني النبيلة، كل هذا إذا صاحبها يعني لم يصاحبها المعازف، أو كان فيها ما هو معهود من استخدام الطبل وما أشبه. الأناشيد الوطنية إذا صاحبتها الموسيقى فهي داخلة في الخلاف السابق، وهيئة الفتوى بوزارة الأوقاف في الكويت جوزت موسيقى الجيش لأنها تثير الحماس في نفوس الجنود، ويناسب ذلك أن يكون حكم الأناشيد جائز مع الموسيقى، لأنه كما يعني ورد في الفتوى أنه يثير الحماسة في النفوس. فالنشيد الوطني بالذات الذي يحمل عبارات ومعاني معروفة وواضحة، هذه جائز إنشادها والمشاركة في تردادها يعني في المدارس وفي غيرها، وسماعها والاستماع لها لما فيها من المعاني الوطنية النبيلة، وكلماتها قليلة ومدتها قليلة، لهذا يعني جازت هذه. يعني الفرق بينها وبين ما سبق يعني أنه لا كراهة فيها، بينما الحال الأول الغناء المصاحب للموسيقى ما ذهبت إليه الأوقاف، هيئة الفتوى بالأوقاف، أنه يعني تركه أولى. نعم،
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، الأخ المستمع يسأل حول: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
التوسل بمعنى التقرب إلى الله تبارك وتعالى يكون بالعمل الصالح، بطلب الدعاء من شخص يطلب أن يدعو له للمسلمين، لا خلاف بين الفقهاء في هذا، ولا خلاف بينهم في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدة أمور. يعني يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى التوسل بمعنى طلب الدعاء منه في الدنيا، كما وثبت هذا يعني في حياته صلوات الله وسلامه عليه، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألونه الدعاء في الأمور الدينية والأخروية، والله تبارك وتعالى يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: ادعوا الله أن يعافيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ ويدعو، فيقول: اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، إلى أن قال: اللهم فشفعه في، فقام وقد أبصر. وهذا حديث صحيح. والرجل الذي جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: فأمطرت السماء سبتا، ثم دخل يعني أسبوعا، فثم دخل رجل المسجد في الجمعة التالية فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته يوم القيامة، هذا أيضا شفاعة لا خلاف فيها. ويجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كأن تقول: اللهم إني أسألك بنبيك أو جاه نبيك أو بحق نبيك. هذا التوسل يجيزه جمهور الفقهاء يعني بهذا اللفظ، من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية أجازوه، والإمام تيمية وبعض الحنابلة قالوا أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، أما التوسل بغير ذاته مثل الدعاء بشفاعته، وكذلك التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته فهذا جائز، بل منكره كافر في هذه الحال. وهذا هو معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. أي نتوسل بدعائه وشفاعته لا بذاته صلوات الله وسلامه عليه، وهو معنى قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، بمعنى القرب إليه صلوات الله وسلامه عليه. فالتوسل يعني قول عمر في هذه الحال: إننا نتوسل إليك بعم نبينا، أي بدعائه، بدعائه وشفاعته وسؤاله، وليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك إلى آخره. فمن هذا يعني يتبين جواز التوسل بهذه الحدود التي ذكرناها.
فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذا السؤال. هذه امرأة تصلي ركعتين قبل صلاة الفجر ثم تصلي الشفع والوتر، فهل يحسب لها أجر قيام الليل؟ وهل تعتبر الركعتان قيام ليل؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
نعم، الركعتان تعتبر أو تعتبران قيام ليل، قيام ليل، وهي أقل عدد ركعات قيام الليل، ولها إن شاء الله أجر ما قامته من الليل. وبالمناسبة أكثر ركعات قيام الليل هي 18 ركعات أو 11 ركعة أو 13 ركعة يعني مع الشفع والوتر، كل هذا وردت فيه روايات. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، وورد أنه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ورد 8 ركعات فكلها، ولو أنه زاد فإن شاء الله لا شيء فيه، لو أنه صلى أكثر من ذلك ويعني ختم صلاته بالشفع والوتر فهذا كله جائز إن شاء الله.
إن شاء الله. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، ونذكر أحبتنا الكرام بوسيلة الاتصال بنا إما عن طريق الفاكس التابع لهذا البرنامج والذي يحمل رقم 5388917 أو عن طريق الموقع في الأنترنت، والعنوان هو dr-nashmi.com. نرحب برسائل كل الأحبة الكرام، وحياكم الله وإلى اللقاء.